شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. ونحن ندلف إلى آخر الأيام، وقد سرنا مع الحجاج في يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ندلف معهم في أيام استقرارهم بمنى وهي أيام التشريق. أيها الإخوة والأخوات، عندما ينهي الحاج أعمال يوم النحر، ذكرنا أنه يستقر بمنى ويبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من شهر ذي الحجة. واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تسمى أيام التشريق، وأيام التشريق سميت بهذا الاسم لأن الناس بعد نحر الهدي وبعد ذبح الأضاحي كانوا يشرقون اللحم، فيضعون عليه يشرحونه ويضعون عليه الملح حتى يبقى هذا التشريح مادة حافظة لهذا اللحم، فسميت أيام التشريق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب، بمعنى أنه لا يصام في ذلك اليوم، بل ذكر بعض أهل العلم أنه يحرم صومها إلا على المتمتع أو القارن الذي لا يجد هديا ويصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله، فإذا كان محصورا في هذه الأيام فيجوز له صيامها. أما غير الحاج المتمتع والقارن الذي لا يجد هدي فهذا لا يصوم في تلك الأيام، بل نص على تحريمها. هذه الأيام بالنسبة للحاج فيها عملان مهمان. أما العمل الأول فهو المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن لم يرمي اليوم 18 إلا بعد غروب الشمس، ونأتيه على التفصيل. فهذا المبيت واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، ولا يعذر عن هذا الواجب إلا لمن يقوم بخدمة الحجيج، كما في السابق السقاة والرعاة، وفي هذه الأيام كل من يقوم في خدمة الحجيج، سواء ممن يجلبون الماء الذين سموا السقاة، أو الرعاة الذين يجلبون الأطعمة، أو أهل الصحة أو أهل الأمن أو غيرهم ممن يقوم بخدمة الحجاج، فلهم أن يبيتوا في غير منى. فهذا المبيت واجب. يبقى لنا سؤال، ما مقدار المبيت؟ ذكر أهل العلم أن مقدار المبيت أكثر الليل، فإذا حصل لك أكثر الليل في ليلة الحادي عشر أو وليلة الثاني عشر فحينئذ تم هذا الواجب، لكن لا شك أن الأفضل والأكمل هو الاستقرار، هو الاستقرار بمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من لم يكن له مكان وإلا خارج هذه الأمكنة فحينئذ أو له عمل وبات أغلب الليل، ما يحصل له بأكثر الليل فهذا يجزئ بإذن الله عز وجل كما ذكر ذلك أهل العلم. يبقى سؤال آخر، من لم يجد مكانا في منى أين يستقر وأين يبيت؟ وهذه مسألة مهمة جدا. ذكر بعض علمانا المعاصرين أنه يبيت في أقرب مكان إلى منى بقدر ما يستطيع، وإذا لم يستطع ففي أي مكان يبيت فيه، في أي مكان يبيت فيه من مكة أو نحوها، كما أفتى بذلك بعض المعاصرين، لأنه إذا لم يجد في المحيط فهو حينئذ توسع هذا المحيط إلى منطقة الحرم. لكن لا شك أنه كل ما كان أقرب إلى منى فهو أولى وأفضل، لأنه حينئذ يعبر بهذا عن جهده الذي بذله ولم يجد مكانا يبيت فيه. هذا يرتبط بمسألة أخرى، وهي أن كثير من الحجاج ليس له مكان، ثم إذا أقبل الليل أو في أول الليل يأخذ متاعه ويدخل في منى ويمشي مسافات بعيدة وقد يبيت في الطرقات. هذا ليس عملا مشروعا، هذا العمل ليس عملا مشروعا، بل قد يأثم فيه، لأنه بهذا يؤذي نفسه ويؤذي الحجاج الآخرين، وقد يعرض نفسه ويعرض غيره للخطر، لأنه سيبيت في الطرقات وقد يكون معه مرضى وقد يكون معه نساء وقد يكون معه كبار سن وضعفاء وقد يكون معه أطفال، فعليه ألا يفعل هذا الفعل. إن كان له مكان في منى فهو الأولى، إن لم يكن له مكان في أي مكان يقرب من منى والحمد لله على التيسير. والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. أنت إذا لم تجد مكانا في المصلى في صلاة الجمعة أو في غيرها أين تصلي؟ تبع الإمام في كل ما حاذيت المكان ولو خارج المسجد، فلماذا لا يكون كذلك في منى؟ فكذلك إذن هنا إذا لم تجد مكان فالأمر واسع والحمد لله، فيحذر تمام الحذر من هذا الفعل، وإنما تبيت في أي مكان والحمد لله. المسألة الأخرى الواجبة من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث، ويبتدئ الحج برمي الجمرات الثلاث من الجمرة التي تلي منى، هي في منى لكنها هي أقرب الجمرات إلى منى، وتسمى الجمرة الأولى وتسمى الجمرة الصغرى، يرميها بسبع حصيات كما وصفنا الحصات سابقا، هي بمقدار حبة الحمص أو أكبر بقليل، يأخذ سبع حصيات ويرميها، يرمي الجمرة الصغرى ثم يتقدم قليلا ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء، فهذا من مواضع إجابة الدعاء. لكن الحذر إذا كان في زحمة أن يكون في وسط الزحام، يتقدم حتى يبتعد عن الزحام، سواء كان يمينا أو يسارا، يمين الجمرة أو يسار الجمرة، فيدعو الله عز وجل بما شاء ويطيل إذا له مجال للإطالة، ثم يتقدم إلى الجمرة الثانية الوسطى ويرميها بمثل ما رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، ثم يتقدم ويدعو أيضا كما دعا في الجمرة بعد الجمرة الأولى، وإذا تيسر له الإطالة يطيل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتقدم ويرمي جمرة العقبة الجمرة الأخيرة بسبع حصيات ولا يقف بعدها للدعاء، ينصرف إلى مكانه. هذا صفة الرمي، إذن يرمي الأولى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي العقبة، ويدعو بعد كل جمرة إلا جمرة العقبة لا يدعو بعدها. هذا الرمي في اليوم الحادي عشر متى يبتدئ وقته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا عند الجمرة الأولى ويقول هل غربت الشمس، هل زالت الشمس، حتى لما قالوا زالت الشمس رمى زوال الشمس وأذان الظهر، فيرمي بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس سواء في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر. فيرمي بعد زوال الشمس ويكمل رميه كما بالصفة التي ذكرت هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا سؤال، أنا رميت لكن ما أدري كم رميت، 5 6 4، إن كان الشك عندك أثناء الرمي فأكمل السبع، يعني ابن على اليقين، يعني رميت 5 أو 4، لا 4 كمل، لكن إذا كان الشك بعد الرمي فلا تلتفت إليه لأن هذا من وسواس الشيطان، خلاص انتهت العبادة فلا ترجع إليها مرة أخرى. أو بعض الناس حتى إذا وصل إلى بلده وقال وأخذ يتجاذب الحديث مع آخرين ويسولف ويقول الله ما أدري رميت 5 أو 6، لا رميت وانتهى، حينئذ يكتمل هذا الرمي يوم 11، يرجع إلى مكانه ويبيت ليلة 12، يبيت ليلة 12 كما بات ليلة 11، ويرمي في اليوم 12 كما رمى في اليوم 11. هنا يكون قد أنهى أعمال يوم 11 و12، والمتعجل بعد رمي الجمرات 3 في اليوم 12 تكون انتهت أعمال الحج، لا يبقى عليه إلا طواف الوداع، إلا طواف الوداع، بمعنى أنه لا يبيت ليلة 13 في منى ولا يرمي الجمرات اليوم 13. من أدركه الغروب وهو جالس ولم يحرك ساكنا ولم يستعد لذهاب الانصراف، فحينئذ يلزمه المبيت ليلة 13 في منى ويرمي اليوم 13 كما رمى اليوم 12، ولا شك أن هذا هو التأخر، والتأخر أفضل، والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تأخر في أيام الحج، لكن من التيسير على الناس أن جعل الله لهم هذا الخيار. يبقى لنا ماذا يعمل الحاج في هذه الأيام، يعني هو بات ورمى الجمرات، طيب وبقية الوقت؟ بقية الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، يشتغل بالأذكار، يشتغل بالدعاء، يشتغل بقراءة القرآن، يستفيد من وقته، يحذر تمام الحذر من انتهت عرفة وانتهت الأعمال وجالسين الناس ومستقرين، ولذلك يسمون يوم 11 يوم القر ويوم 12 يوم النفر الأول، الناس جالسين فيستغلونه بكثرة الكلام والجدال بالباطل والخصومات وغيرها، يحذر الحاج من هذه الأعمال حتى لا ينقص حجه، والرسول صلى الله عليه وسلم ويتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أسأل الله لي ولكم ذلك، وتقبل الله من الحجاج حجهم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.